الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد اجتهد كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في التعرف على الفتن التي ستعصف بالأمة وتبين طريق النجاة والخلاص منها. فكان لبعض الصحابة يعني أو فتح عليهم في باب الاهتمام بالفتن كإجراء وقائي طبقا لسياسة التخلية ثم التحلية، وسياسة أن الدفع أسهل من الرفع. دفع سيارة ثقيلة ممكن شخص واحد يدفعها، لكن هل شخص واحد يمكن أن يرفعها؟ هكذا الفتن يمكن أو الأسهل دفعها، محاولة اتقاؤها بالوقاية، الإجراء الوقائي، لكنها إذا وقعت فإنه يصعب رفعها. فمن ثم ينبغي الإنسان أن يعني يهتم بتعلم وسائل الاحتراز من الفتن، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عين لنا يعني أساليب معينة أو طرائق معينة في التعامل مع فتن معينة، مثلا كفتنة المسيح الدجال. كيف دل المؤمن على أنه يحفظ المفروض العشر الآيات الأول من سورة الكهف؟ فإذا جاءت فتنة، إذا خرج الدجال وقرأ عليه هذه الآيات العشر، فإنه يعصم من فتنته. وهكذا في عدة من الفتن سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم المخرج منها. من ذلك مثلا إذا ادعى رجل ظهور المهدي، رأينا في سلوك بعض السلف كسفيان الثوري أنه لما قيل له قد خرج المهدي قال: إن مر ببابك فلا تكن في شيء منه حتى يجتمع عليه الناس. وهذا ما سنناقشه إن شاء الله تعالى في قضية المهدي، يعني الذي ثبتت به الأحاديث الصحيحة. في مقدمة الصحابة الذين اختصوا بقضية الفتن والوعي بالفتن، حذيفة ابن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه أنه قال: إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة. وهذا في صحيح مسلم: إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة. يعني ما من فتنة تقع منذ زمانه إلى أن تقوم الساعة إلا وقد أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. حتى إنه غلب على أسئلته لرسول الله صلى الله عليه وسلم السؤال عن الفتن. ففي صحيح البخاري عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: ما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها أو من أجابهم قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. بوب الإمام البخاري أو ترجم لهذا الباب فقال باب كيف يكون الأمر إذا لم تكن جماعة. الحديث يدل على أن حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه قد صنع لنفسه ما يسمى الآن باستراتيجية، استراتيجية في طلب العلم والتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وهو قد تميز في هذه الخطة عن أكثر الصحابة، لأن قوله هنا في الحديث كان الناس، يعني كان أكثر الناس، كان أكثر الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، عن أبواب الخير، ما الذي يدخل الجنة، كيف نفعل كذا من الأعمال الخيرة. لكن يقول وكنت أنا بخلاف أكثر الناس الذين يهتمون بتعلم طرائق الخير، لكن أنا كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، يعني عقلية البودي جارد، الشيء اللي الناس معظم الناس لا يلتفتون إليه هو يحرص منه جدا، زي ما بيكون في شخصية سياسية مهمة وفي بقى الحارس الشخصي أو الحراس الشخصيين اللي بيلبسوا النظارات الغامقة دي بيلبسوها عشان ما حدش يشوف عينه راح فين، فبيوزعوا نفسهم بطريقة بحيث ممنوع عليه أن ينهمك في الموقف. لو الشخصية دي بتتكلم بقى مع الصحفيين أو كذا فهو ممنوع على الحارس الشخصي أنه ينهمك في الموقف، لا ده هو بينظر للخطر المتوقع ولا يندمج في الموقف نفسه. فدي عقلية الايه الحارس الشخصي، أنه بيلتفت لما لا يلتفت إليه الناس من الخطر الذي يمكن أن يفاجئه في أي لحظة. فهذا ما سلكه حذيفة رضي الله تعالى عنه حينما قال وكنت أسأله، ركز في أسئلته، تخصص في الفتن حتى إنه يشهد لنفسه بقوله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة. فإذا كنت تعرف كل الإجابات فأنت تسأل كل الأسئلة. التعلم ده ومعرفته بالفتن كلها يدل على أنه كان دائما يسأل ويتحرى كما هو واضح من هذا الحديث. وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، إشارة إلى هذا المبدأ، مبدأ أن التخلية مقدمة على التحلية، تخلية التحرر والأمان من الشر أهم من تحصيل الخير، وأن الدفع دائما مقدم على الرفع، الوقاية خير من العلاج. ومعروف في الطب بالذات الطب الوقائي ان هو ملتصق بفكره الوقايه جدا بدرجاتها الثلاث. الدرجه الاولى ان ايه الاجراءات اللي تتعمل حتى لا يقع المرض اصلا، اللي هي بتبقى عن طريق التطعيمات والوعي الى اخره. فهي الدرجه الاولى ان تخلي المرض نفسه ما يحصلش من البدايه، اتقاء حصول الفتنه او المرض اصلا. طيب إذا غلب القدر وحصل بالفعل المرض وقع، فالدرجة الثانية أنك بتعالج الحالات التي أصابها المرض، حينجو بعض الناس، لكن في ناس كده كده حيصيبها المرض، مثلا يجيلها شلل الأطفال، يجيلها مرض معين، لكن مرض بيعمل نوع من العاهة المستديمة اللي مفيش طريقة للإيه للعلاج، خلاص انتهى. فبيحتاج لإيه بقى الاصطلاح اللي بيستعمل هنا؟ التأهيل. التأهيل انه ازاي يقدر يتعايش مع الحياة بصورة طبيعية مع العاهة الموجودة فيه او النقص في جهازه البدني، ويكون يعني راضيا قانعا بذلك، يعني يعيش في حدود امكانياته الجسدية ويتكيف مع المرض الذي اصابه سواء كان شللا ام عما ام نحو ذلك. فدي درجات ثلاثة من الوقاية، قريبة ايضا من اساليب التعامل مع الفتن بقدر المستطاع تقليل شرها. فهنا أهمية تعلم الشر لا حبا في الشر ولكن لتوقيه، كما قال الشاعر عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. ولذلك حذر من ذلك عمر رضي الله تعالى عنه حينما قال توشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، لأن يعني الإنسان الذي نشأ من بداية حياته في مجتمع إسلامي لم يخبر الشر، هو طول عمره شايف الخير فقط، الصلاة والصوم والذكر وكذا وكذا، بخلاف اللي بيكون نشأ في المجتمع الجاهلي في الجاهلية ورأى ظلمات الجاهلية وصار بصيرا خبيرا بها، فلما جاء الإسلام أدرك شدة التمايز بين ظلام الجاهلية أو ظلمات الجاهلية وبين نور الإسلام، فالأمور عندها تكون واضحة جدا، فبالتالي يصعب جدا أن يتورط في شيء من أفعال الجاهلية. اللي نشأ في الإسلام وهو غير خبير بالشر بشر الجاهلية يسهل أن يتورط في أفعال تناقض الإسلام وهو لا يدري، لأنه نشأ لم يرى ظلمات الجاهلية فلم يكن عنده خبرة بالشر فمن ثم تورط فيه. لما نيجي نتأمل أوضاعنا ونحن نشأنا في الإسلام ويوجد من بيننا أناس مسلمون لا مانع عندهم على الإطلاق من أن يتلبس بأفكار هي مصادمة تماما للإسلام وهو لا يدري، لأنه لم يكن عنده بصيرة بالشر، ودي يعني ستجدونها أوضح ما تكون في الليبراليين والعلمانيين. وكما قلت مرارا يعني احنا لا نكفرهم لسبب بسيط جدا، انهم يجهلون الشر او احيانا يعني يجهلون الليبراليه والعلمانيه ويجهلون كمان الاسلام، فبالتالي هو لا يشعر بالتعارض، هو اذا يمكن انه يقبل ان حد يطعن في ايمانه او اسلامه مستعد ان يقاتل دون دينه او يضحي بروحه في سبيله وما عندوش مشكله في الناحيه، لكن هو مش فاهم ان العلمانيه دين ارضي نظام شامل للحياة، ما هيش مجرد كلمة أو الليبرالية، وإن في تصادم لا يمكن يستحيل يكون علماني صادق في علمانياته وفاهم العلمانية وفي نفس الوقت يقول أنا مسلم علماني، مش ممكن تيجي أبدا، لأن لا يمكن أن يكون علمانيا حقيقيا إلا إذا كفر بأشياء معلومة من الدين بالضرورة. العلمانية والليبرالية مثلا يجب أن تنكر تماما فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مرفوضة تماما، يعني هو يريد يقول كأنه يقول بلسان الحال نريد أن احنا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، نقبل الصلاة والصيام وكذا ونقبل الدين محبوسا في داخل جدران المساجد ونقبله محبوسا داخل القفص الصدري، لكن أن يخرج الدين إلى الحياة ويحكمها ويبقى المجتمع له صبغة إسلامية نظم الحياة تمشي طبق الشريعة مثلا، لا يتعارض نظام العمل مع نظام مثلا مواقيت الصلاة، فضل عن أن تعقد امتحانات ساعة صلاة الجمعة مثلا كما كان يحصل أحيانا، لا يعني هو العلمانية أساسا هي فكرة فصل الدين عن الحياة، الدين قضية شخصية زي أي حاجة الإنسان ذوقه يقبلها أو يرفضها، دي حرية شخصية، واضح؟ الإسلام ما لا يعترف بالحرية الشخصية بهذا المعنى، الإسلام يقول إنك لا إكراه في الدين في حق غير المسلم، لا يكره أبدا على الدخول في الإسلام، لكن متى أعلنت إسلامك فأنت ملتزم بشريعة الإسلام، فهنا في إكراه في الدين للإيه؟ يعني المسلم الذي يتجم عليه الزكاة الثري أو المليونير ما فيش حاجة اسمها أنا حر أو أدي الزكاة أو لا أديها، لا، في النظام الإسلامي الشرعي في وزارة أو ولاية اسمها ولاية الزكاة تتولى بحث حالات الناس المحتاجة أصناف المستحقين للزكاة وتتولى رصد أموال الناس بمحاسب يعني نظام محاسبي معين وتحاسب الناس على الزكاة، يعني فالزكاة حتى في المجتمع الإسلامي ما تؤداش في السر، دي شعيرة من شعائر الإسلام المفروض تكون ظاهرة، تجمع من الحيوانات أو الحبوب أو الأموال أو نحو ذلك بتجمع بطريقة ظاهرة لأنها هذا إظهار شعائر الإسلام في المجتمع، فبالتالي في ولاية زكاة تحاسب من لا يؤدي زكاته ويعاقب من أجل ذلك ويجبر على أداء الزكاة، لأن المال الذي استوفى شروط الزكاة قيمة الزكاة التي يجب عليه أن يخرجها هي هذه ليست ملكه، مال هذا مال الفقراء والمساكين والمحتاجين إلى آخر الأصناف المعروفة، هذا ليس ماله، عندنا في الإسلام مال الزكاة متى ما استوفى الشروط الشرعية النصاب ومرور السنة الهجرية و الخلو عن الحاجات أو يكون فائضا عن الحاجات الأصلية إلى وأن يكون مالا ناميا الشروط المعروفة، فإذا مر العام الهجري وأتى موعد إخراج الزكاة، هذا المال الذي يمتنع صاحبه عن إخراج زكاته للفقراء والمساكين وغيرهم من المستحقين، هذا معتد على أموال الآخرين، هذا يحبس حقه من أوجب الله لهم حقا، فهي مش يعني نوع من الإحسان منه إليهم، لا، ده هو واجب عليه أن يخرج هذا المال، لأن هذا ليس حقه، هذا لم يعد من ماله، ده حق الآخرين، فيجب أن يحرر ذمته. فهي ليست متروكة للتطوع كما هو الحال الآن، لكن المفروض أن الزكاة تجمع بقوة الدولة ويحاسب الأغنياء بالنظام القانوني وكذا، بحيث أن تجمع قهرا، ليس من حق أحد أبدا أن يتهرب من الزكاة، بل لابد أن تؤخذ منه بعدل وبإنصاف كما هو معلوم في الأحكام التفصيلية للزكاة. فإذا في أشياء حتما في تصادم كامل بين الإسلام وبين الليبرالية، مثل زي إيه الليبرالية؟ يعني الليبرالية يستحيل أنك تكون ليبرالي وتؤمن بأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر فريضة، مش ممكن، لأن هذا تدخل في الحريات الشخصية بزعمهم. طبعا يستحيل في الليبرالية، الليبرالية لا تعترف بقوامة الرجل على المرأة، فما أدري اللي بيقول أنا مسلم ليبرالي ما موقفه من قوله تعالى الرجال قوامون على النساء إلى آخر الآية الكريمة، إيه موقفه؟ أريد من هذا الحوار إثارة نوع من العصف الذهني، أن الناس تبحث وتقرأ ولا تحكم، يعني إيه، بدون أن تكون خبيرة بالشر. عايز تنتقد مذهب ادرسه بس على خلفية إسلامية وعقيدية، بحيث تكون على بصيرة من الشر كي لا تقع فيه، وده كله بسبب ان احنا الوضع اللي احنا فيه الان كثير من المسلمين يتبنون عقائد ومواقف وسلوكيات متنافية تماما مع الاسلام، لانهم لم يعرفوا الشر. كثير من المسلمين، الناس بتروح حول القبور تطوف بالقبور وتذبح للموتى وتفعل افعال قطعا هي شرك، بيعملوا مناسك للحج المقابر، يعني في طواف بالقبر ذبح حلق للرؤوس، وده بس يقولك ده عجل السيد، محدش يقربه زي السوائب والبحيرة وهذه الأشياء، وهم فخورون جدا بالإسلام ومعتزون جدا بالإسلام، وإذا نصحهم أحد في ذلك يقولك أنت تعادي أولياء الله الصالحين. إحنا نقول اعبدوا الله ما لكم إلها غيره، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فتبقى بيوت ربنا ويعبد فيها غير الله، سجود أمام القبر، طواف، تمسح، إلى آخر هذه السلوكيات، هل الإسلام يقر مثل هذا؟ إذن المجتمع في حاجة، كلنا في حاجة إلى التغيير بما يوافق شرع الله سبحانه وتعالى، كلنا محتاجين لتغيير، لأننا لم يكن عندنا الفقه الكافي حتى نميز بين الشر والخير. تعلمنا كلنا الخير لكننا لم يكن عندنا بصيرة بالشر، فابتلعنا كثيرا من المذاهب الوافدة التي تتصادم مع عقيدتنا لقلة فقهنا يعني هذا الشر الذي كان حذيفة يحتاط جدا حتى يعني يكتسب وقاية ومناعة ضد هذا الشر. يقول رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. الخير مش صافي، بقى فيه شوية دخن، يعني كأنه يشير إلى ما وقع في عصر بني أمية من بعض يعني الأمراء. قلت: ما دخنه؟ شوف سيدنا حذيفة كيف بتحرى، وكل سؤال يتحرى عن تفاصيله. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير اللي هو اللي فيه دخن يعني من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها، يعني من تابعهم في دعواهم فإنهم يقذفونه في جهنم يقول مصيره إلى النار. قلت يا رسول الله صفهم لنا صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني يتكلمون باللغة العربية وهم من جلدتنا من يعني قومنا وجنسنا، لكن مع ذلك هم دعاة على أبواب جهنم. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هنا تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، كلمة الجماعة يعني في الشريعة لها استعمالات عديدة. الجماعة تطلق على أهل الإسلام، والخروج عن هذه الجماعة يكون بالردة، كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. دي صفة فريق واحد، فهو فريق واحد ذكر له إيه صفتين: التارك لدينه، المفارق للجماعة. يفسرها الرواية الأخرى قال فيها كفر بعد إيمان، يبقى كفر بعد إيمان اللي هي الإيه؟ الردة تساوي التارك لدينه المفارق للجماعة. إذن أحد استعمالات كلمة الجماعة جماعة أهل الإسلام، أهل لا إله إلا الله، والخروج على هذه الجماعة أنه بيخرج منها بالردة والعياذ بالله، بيكفر بالله سبحانه وتعالى ويرتد عن الإسلام. فدي أول معنى من معاني الجماعة. وإيه معنى الخروج على الجماعة في هذه الحالة؟ يبقى جماعة أهل الإسلام. الجماعة أحيانا تطلق على المنهج الحق، المنهج الحق. مثلا بيجي ساعات على كلمة الإجماع، إجماع الأمة طبعا إذا تم فهو معصوم، إن الله يعني لا يجمع أمتي على ضلالة. لو حصل إجماع من الأئمة المجتهدين على مسألة معينة في عصر من العصور فهو إجماعهم حجة قاطعة، كما قال الشافعي أو استدل الشافعي لحجية الإجماع بقوله تعالى من يذكر الآية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. إذن في الجماعة بمعنى التزام إجماع علماء المسلمين، والخروج عنها يكون بخرق الإجماع، القول بقول فيه خرق لهذا الإجماع، لأن إجماع الأمة إذا ثبت فهو قطعا معصوم، ما في شك في هذا. الجماعة بمعنى أهل السنة والجماعة، الجماعة بمعنى أهل السنة اللي هي في الجماعة برضو استعمالها بمعنى صلاة الجماعة، كما في الحديث إيه ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فهنا في إجاب صلاة الجماعة، فيبقى لزوم الجماعة بهذا المعنى يعني صلاة الرجال، يعني أن يصلوا الصلوات الخمس في جماعة. في جماعة بمعنى أهل الحق وإن قلوا، أهل الحق وإن قلوا. في زمن الغربة الجماعة لا تكون بالسواد الأعظم كما كان طبعا في العصر الأول، السواد الأعظم الأغلبية كانت على الحق وعلى السنة، لكن لما حصلت غربة الإسلام يقول سفيان الثوري لو أن فقيها على رأس جبل لكان هو الجماعة. مش مسألة عدد، مسألة منهج. لو أن فقيها على رأس جبل لكان هو الجماعة. وقال أيضا بعض الصحابة الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. في الجماعة بمعنى أهل السنة والجماعة اللي هي مخالفة للفرق الضالة التي شذت في أصول الإيمان عن منهج أهل السنة والجماعة أو منهج السلف الصالح. فهذه دائما تكون في الفرق الضالة، الشيعة، القدرية، الخوارج، المرجئة، الفرق الضالة المعروفة التي انحرفت في أصول العقيدة. فالجماعة هنا تعني لزوم عقيدة أهل السنة والجماعة. في جماعة هي لها معنى، لها معنى علمي ولها معنى سياسي. الجماعة بمعنى العلمي اللي هي المنهج، منهج أهل السنة والجماعة. بالمعنى السياسي الوحدة السياسية، يبقى الجماعة أحيانا تطلق على النظام الشرعي الإسلامي في الحكم اللي هي الإمامة الكبرى أو العظمى الخلافة اللي هي المسلمون وقد اجتمعوا على إمام. المسلمون إذا اجتمعوا على إمام فدي تسمى الإيه؟ الجماعة. ده بالمعنى السياسي، الوحدة السياسية دولة الخلافة، المسلمون يحكمهم إمام وخليفة بشرع الله تبارك وتعالى، هذا معنى الأخ. فالخروج على هذه الجماعة هو بالخروج على الحاكم المسلم الذي يحكم المسلمين بشرع الله، فده خروج على الجماعة، والأحاديث أيضا معروفة فيه. هنا في هذا الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. جماعة المسلمين هي جماعة أهل الحق، أهل الإسلام المجتمعين على هذا الحق، وإمامهم يبقى هنا الإشارة للكيان السياسي والكيان المنهجي، إن هو إمام وأمة، إمام يحكمهم كوحدة سياسية الخلافة، والأمة اللي هم يحملون عقيدة الحق، عقيدة الإسلام وعقيدة أهل السنة والجماعة. فقال إيه؟ تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، إذن في احتمالات عدة هنا بقى ما نعمل تبديل جماعة وإمام. يبقى ممكن يكون إيه؟ في جماعة وفي إمام. احتمال تاني لا في جماعة ولا في إمام، دول احتمالين موجودين إيه؟ في الحديث، صح؟ لأنه قال له تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. وممكن يكون في جماعة ومفيش إمام، وصعب يبقى في إمام من غير جماعة. لكن إذن ممكن يحصل اللي هو اللقاء، العلاقة بين بقى إيه؟ السلطان والقرآن، السلطان والقرآن. أمثل الأوضاع أن يجتمع السلطان مع القرآن، لأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يعني زي بيقولوا في الأمثال إيه؟ اللي بيخاف وإيه؟ ولا يستحي، يعني واضح، فيرضعه السلطان. إن الله لا يزع بالإيه؟ بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فإذا يبقى في الجماعة وإمام، ممكن ما فيش إمام ولا في جماعة، وفي احتمال تاني أن توجد جماعة ولا يوجد إمام، أو يوجد الإمام وقد خالف منهج أهل السنة والجماعة، كما كان الوضع مثلا في عصر الإمام أحمد أيام الدولة العباسية لما حصل فتنة خلق القرآن وتبني الدولة بسياساتها لهذه البدعة. في هذه الحالة الجماعة هي الإمام أحمد ومن وافقه، لأنهم ثبتوا على الحق، واضح. يعني إذا لم يوجد جماعة ولا إمام، فالحل إيه؟ قال اعتزل تلك الفرق كلها. معناها أن الناس الموجودة في الساحة كلها فرق، فرق منحرفة ضلة، واضح. لكن لا يعني هذا أن في وضع تاني يبقى فيه جماعة بمعنى أهل الحق بدون ما يكون لهم إمام. ودي أهميتها إيه؟ الرد على الشيعة الذين يوجبون والعياذ بالله على الله نصب إمام، وأنه لازم كل زمان يكون فيه إمام منصوص عليه من الله. وهذا أس ضلالهم، اعتقادهم في قضية الإمامة بالصورة المعروفة، يعني والغلو الذي يعتقدونه فيها. فلكن هنا في الحديث تلاحظ قال له فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، هذا يدل على يرد على الشيعة أن في احتمال في غربة آخر الزمان أن لا توجد جماعة ولا يوجد إيه؟ يعني إمام. قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وفي حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالتمسك بالإسلام وطاعة الإمام والتزام سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين المهديين من بعده. فقد روى عبد الرحمن ابن عمرو السلمي أنه سمع العرباض ابن سارية يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقلنا يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. إيه وجه الشبه؟ الوضوح، ليلها كنهارها. ساعات بعض الخطباء يقلب الحديث بيحسب ان الحكايه انها حاجه واحده، يقول لك نهارها كليلها. طبعا كده عكس الحديث تماما، لان المشابه بلا الليل يبقى الايه السواد، لا هي ليلها كنهارها يعني في شده الوضوح. لا يزيغ عنها بعدي الا هالك، ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد ينقاد. قوله تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها إشارة إلى شريعته وسنته الواضحة المعروفة. لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، أي أحد يزيغ عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هالك. ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، إذن هذه نبوءة بوقوع الافتراق والاختلاف في الأمة. طبعا وهنا لا يقصد الخلاف السائغ أو الخلاف في القضايا الفرعية، لكن المقصود بالخلاف الذي يقسم الأمة كما جاء في الحديث، يعني افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، جماعة الصحابة. دي أحد استعمالات كلمة الجماعة، لأن في الرواية الأخرى قال إيه؟ فعليكم بالجماعة، واضح؟ أو هي الجماعة، لما سئل عن إيه الفرقة النجاة قال هي الجماعة، فيقصد جماعة الصحابة كما هو واضح في هذا الحديث، لأن الرواية الثانية هي من كان على مثلي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى فإن آمنوا بمثلي ما آمنتم به فقد اهتدوا. هذا باختصار شديد معنى السلفية، السلف الصحابة رضي الله عنه. فهي دي هي دي كده بالضبط، بمثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. السلفيون كبشر يدعون أنهم يحيون منهج الصحابة، وممكن أن يخطئوا فينسب الخطأ إليهم هم وليس إلى المنهج، واضح؟ فالمنهج هو الحج على البشر وليس العكس، فدي القضية. فتلاحظون هذا المعنى، فإن آمنوا بمثل، أن الله سبحانه وتعالى أحيانا يمدح المنهج الحق بأنه من عند الله، وأحيانا يمدحه بأنه هو هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن تطيعوه تهتدوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، من يطع الرسول فقد أطاع الله، إلى آخر الآيات التي فيها الأمر بالاتباع. فالحق يبقى وإنك لعلى هدى مستقيم، فاستمسك بالذي أوحي إليك، إنك على صراط مستقيم. فيمدح أحيانا بأنه من عند الله، يمدح أحيانا بأنه تمثل في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمدح أحيانا بأنه ينسب إلى الأتباع المستقيمين عليه، كما في هذه الآية فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. إذن السنة دائما تؤدي إلى الجماعة، لأن كما تلاحظون هنا الرسول صلى الله عليه وسلم تنبأ بوقوع الاختلاف والافتراق في الأمة، ولم يقتصر على ذلك، حتى أضاف إلى هذا يعني كتابة الروشتة، شاف المرض الفرقة، طب إيه العلاج؟ فعليكم، عليكم دي عبارة عن إيه؟ عليكم، في ناس قالت فعل أمر، اسم فعل أمر، اسم فعل أمر، عليكم يعني إلزموا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، النواجذ الأضراس كناية عن شدة الإيه؟ التمسك. وعليكم بالطاعة، أي للحاكم المسلم، وإن عبدا حبشيا، حتى لو كان عبدا حبشيا، فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد ينقاد. هذه إشارة إلى صفة الإيه؟ المرونة، وعدم الحزونة والخشونة. ثم ينتقل الدكتور أشقر رحمه الله تعالى إلى إجابة على سؤال كيف يتصرف المسلم في الحروب التي تثور بين المسلمين. يقول: أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم أمته إلى كيفية التصرف في مثل هذه الفتن التي تثور بين المسلمين، حيث يخفى الحق وتضطرب الأمور. فقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اجتناب الصراع والقتال في مثل هذه الحال، والاعتزال في مكان ناء، يرعى الرجل الغنم في قمم الجبال أو يجاهد الأعداء على حدود الدولة المسلمة. فإن وصلت إليه سيوف المتحاربين فقد أمر بأن يمتنع عن الدفاع عن نفسه. كما قلنا من قبل، كلمة فتنة اللي هي القتال بين المسلمين، أو القتال بين المسلمين يعبر عنه بالفتنة أو حروب الفتنة، ما تنطبقش على جهاد الكافرين. الجهاد الشرعي بأنواعه ضد الكفار هذا يطلق عليه فتنة، إنما الفتنة في إيه؟ في حصول قتال بين المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فلذلك لا يجوز للمسلم أبدا أن يريق دم أخيه المسلم. يقول: روى أبو بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن ثم ستكون فتنة، القاعد فيها خير من الماشي فيها. ما كن فتن بين المسلمين لا تكن عنصرا نشيطا نشطا، قلل مساهمتك في الفتن بقدر ما تستطيع. فيقول هنا: القاعد فيها خير من الماشي، الذي يقعد خير من إيه؟ يمشي إليه، والماشي خير من الساعي إليها. ألا فإذا نزلت أو وقعت، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كان له أرض فليلحق بأرضه. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر. يعني هذا إعلان أنه لن يشارك بأي طريقة في الفتن حتى ولو بالدفاع عن نفسه، في يعني يعمد إلى سيفه ويدق الحد بحجر حتى يفقد الإيه؟ حدته، ولا يصلح بعد ذلك للإيه؟ للقتال. ثم لينجو إن استطاع النجاء، يهرب من الفتن. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ فقال الرجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين؟ الفريقين المسلمين المتحاربين، واحد منهم أكرهني بالإكراه، وأخذوني أقف في أحد الصفين المتقاتلين. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إلى إحدى الفئتين، فضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني، قال: يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وهذا رواه البخاري. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أظلتكم فتن كقطع الليل المظلم، أنجى الناس منها صاحب شاهقة، يروح يقعد على جبل عالي بالغنم بتاعته، يأكل من رسل غنمه، أو رجل من وراء الدروب الطرق، يعني آخذ بعنان فرسه يأكل من فيء رمحه. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر كيف يتصرف في الفتنة، فقال له: أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء. مكان في المدينة اسمه حجارة الزيت، مكان موضع في المدينة، كيف تصنع؟ قال: اقعد في بيتك وأغلق عليك بابك، قال فإن لم أترك قال فأت من كنت معه فكن فيهم قال فآخذ سلاحي قال إذن تشاركهم فيما هم فيه ولكن إن خشيت أن يروعك شعاع السيف فألق من طرف ردائك على وجهك لو جه يقتلك وكنت سترتاع وتخاف من شعاع السيف وهو جاي يقتلك به في هذه الحالة غطي عينيك بإيه؟ بطرف ردائك فألق من طرف ردائك على وجهك كي يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار يعني كأنه بعبارة أخرى يقول له كن كخير ابني آدم كن كقابيل الذي اعتدى على حياة أخيه فقتله إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار احتج بهذه الأحاديث التي سقناها وما أشبهها من لم يرى القتال في الفتنة من الصحابة رضي الله عنهم وهم كل من ترك القتال مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حروبه كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وأبي بكرة وغيرهم رضي الله عنهم وقالوا يجب الكف حتى لو أراد أحد قتله لم يدفعه عن نفسه ومنهم من قال لا يدخل في الفتنة فإن أراد أحد قتله دفع عن نفسه على أساس هذا نوع من إيه من دفع الصائل وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر الحق وقتال الباغين وحمل هؤلاء الأحاديث الواردة في ذلك على من ضعف عن القتال أو قصر نظره عن معرفة صاحب الحق لكن لو في فئة باغية تقاتل الخليفة الحق وتعتدي عليه بالبغي ففي هذه الحالة من اتضح له الحق وهو كونه مع الخليفة فينصر الإيه؟ الخليفة وقال الطبري الفتنة أصلها الابتلاء وإنكار المنكر واجب على من قدر عليه فمن أعان المحق أصاب ومن أعان المخطئ أخطأ وإن أشكل الأمر فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها ولا شك أن تبين الحق والصواب في مثل هذه الظروف التي تقع فيها الفتن وتظهر فيها الأهواء صعب جدا والأقرب إلى السلامة هو البعد والاعتزال كي لا يصيب المسلم دما حراما ولا يؤذي مسلما والله تعالى أعلم بالصواب ثم يذكر شيئا من أشراط الساعة يعني وهو إسناد الأمر إلى غير أهله يعني الرجل المناسب لا يكون في المكان المناسب إسناد الأمر إلى غير أهله يقول وضع الرجل المناسب في المكان المناسب أحد القواعد الهامة التي لا تصلح حياة البشر بدونها ولذلك فإن الفترات التي تولى فيها الحكم أصحاب الكفاءات العالية من أصحاب الصلاح والتقى فترات مضيئة مشرقة في تاريخ الأمة الإسلامية وأكبر مقتل يفسد نظام الحياة أن يتولى الحكم والولايات والمناصب أقوام غير أكفاء يقودون الحياة بأهوائهم ويترك الأخيار القادرون على تسيير الأمور على النحو الأمثل والأفضل وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة أن يوسد الأمر إلى من لا يستحقه هذه من علامات الساعة ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم إذ جاءه أعرابي فقال متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه يعني لم يرد عليه وأكمل حديثه فقال بعض القوم سمع ما قاله فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين السائل عن الساعة قال ها أنا ذا يا رسول الله قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال وكيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة يعني إشارة إلى أن الإنسان لا يكون عنده كفاءة ثم يوضع في منصب معين بقى نتيجة رشوة، مجاملة، قرابة، أي شيء من هذه الأشياء التي أفسدت علينا يعني حياتنا في كل مجال. ويعني لا شك أن أكمل الأوضاع في أوضاعنا الحالية أو المقبلة قريبا إن شاء الله أن يبحث عن صاحب الدين، ويعني الذي يجمع إلى تدينه أعلى قدر ممكن من الكفاءة في مجال التخصص الذي سيتولاه. يوسف عليه السلام لما قال للعزيز إيه، قال جعلني على خزائن الأرض، أتى بمسوغات التعيين، في مسوغات التعيين، قال جعلني على خزائن الأرض إيه، إني حفيظ عليم. وقالت المرأة في حق موسى عليه السلام، قالت يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول أشكو إلى الله جلد الفاجر وعجز الثقة. يبقى واحد فاجر مسلم عاصي يعني، ها، لكن عنده كفاءة عالية جدا وصبر وقدرة على التحمل وإنجاز المهمة، وفي نفس الوقت يوجد أناس ثقات وعلى دين وورع لكن ليس عنده كفاءة. فكان عمر يشتكي من هذا ويقول أشكو إلى الله جلد الفاجر وعجز الثقة. والله تعالى أعلم في المناصب التي تحتاج أمانة عالية جدا بجانب الخبرة طبعا، لكن الأمانة العالية زي مثلا إيه، ولاية الزكاة، وزارة المالية، إلى آخر هذه المرافق، فلا بد يكون قد يعني نسبة الأمانة عالية قوي قوي، الخوف من الله عشان يحافظ على أموال المسلمين. في بعض أشياء، بعض المهام تحتاج لجلد وقوة عضلية مثلا وشجاعة حتى لو كان إنسان مقصرا، مثل مثلا الجندية، الجهاد. ففي هذه الحالة احنا محتاجين أكثر للإيه، لقوته أكثر من أمانته. فهي مسألة الوضع الأمثل الإيه، الجمع بين القوة والأمانة، بين إني حفيظ عليم يتقي الله وفي نفس الوقت كفاءة. واضح؟ في بعض الولايات يغلب الكفاءة وفي بعضها يعني إيه، تغلب الأمانة حسب طبيعة الوظيفة نفسها. وروى الطحاوي في مشكل الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يغلب على الدنيا لكع ابن لكع، وأفضل الناس مؤمن بين كريمين. يوشك أن يغلب على الدنيا لكع ابن لكع، إنسان التافه أو الحقير أو اللي ما عندوش أي كفاءة في أي حاجة، ومع ذلك يسود الناس ويحكمهم ويتحكم فيهم ويقهرهم. فدي دي لكع ابن لكع، إشارة إلى حقارته أو جهله أو يعني عدم كفاءته. يوشك أن يغلب على الناس لكع ابن لكع، فبيغلب على الناس مع أنه غير كفر. لماذا؟ لأن هذا هو نفس معنى إيه، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ومن نظر في تاريخ الأمة الإسلامية علم أن هذا المرض الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أحد البلايا الكبار التي أصابت المسلمين إصابات كبيرة. لقد تولى أمر هذه الأمة رجال مستبدون لا يطيقون سماع رأي مخالف لما يرونه. ففي الحديث عن معاوية رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون أئمة من بعدي يقولون فلا يرد عليهم يتقاحمون في النار كما تقاحم القردة. رواه الطبراني في الكبير والأوسط وأبو يعلى وصححه الألباني رحمه الله تعالى. طبعا ده رد واضح جدا على الناس اللي بيقولوا ان انتوا عايزين تعملوا حكم ثيوقراطي. حكم ثيوقراطي هذا في الغرب، لكن في الاسلام فيش حاجه اسمها حكم ثيوقراطي او حكم ديني. الحكم الاسلامي ليس ثيوقراطيا، لان ثيوقراطي ثيو يعني اله. فالحكم الثيوقراطي وجد في اوروبا، وجد اولا في الصين، يعني له ثلاث صور. اما الاعتقاد بان الحاكم هو الاله نفسه، موجودة وجدت في تواريخ بعض الامبراطوريات في الصين. وجد عندنا طبعا هنا قدماء المصريين مشهور قوي عبادة الملوك، ان الملك نفسه هو الاله. يبقى دي أول نوع من الحكم الثيوقراطي، أن الحاكم هو إله، هو نفسه الإله، فدي أول نوع. طبعا مش عايز أردد إن إحنا مستحيل يكون عندنا كده. تاني حاجة أن الحاكم هو نائب عن الله أو منفذ لإرادة الله سبحانه وتعالى، واضح؟ يعني أن ربنا هو اللي عينه مباشرة، اختاره مباشرة، وده وجد طبعا في أوروبا في ظل حكم الكنيسة. الحالة الثالثة أن الإله بيعمل إلهام للناس اللي بيختاروا الحاكم عشان يختاروه نائبا عن الله، يعني في كل الأحوال هو معصوم غير قابل لأحد يرد له حكما أو رأيا أو يناقشه في شيء. هل في الحكم الإسلامي الحاكم أو حتى الخليفة لا ينكر عليه شيء ولا يعني تعارضه وأمره نافذ لأنه أمر الله مباشرة؟ إطلاقا ما فيش عندنا شخص يكون هو ظل الله في الأرض أو شخصية إلهية يحكم الناس لأنه معصوم. يمكن إيران النظام الحكم في إيران قريب جدا من الحكم الثيوقراطي، لأن ولاية الفقيه التي ابتدعها الخميني هي عبارة أنه نائب عن المهدي المستخبي في السرداب، والمهدي ده معصوم طبعا، هو لم يخلق أصلا، ده خرافة، لكن عصمة الأئمة عندهم تؤكد برضو نقطة إيه؟ أنه حكم ثيوقراطي، لأن الإمام معصوم، فمهما حكم بشيء فلا يرد يعني حكمه ولا يعترض عليه. الأنواع الثلاثة طبعا مستحيل أن يدعي أحد أنها موجودة في الإسلام، فبالعكس تماما لو تتأملوا هذا الحديث، ستكون أئمة من بعدي يقولون فلا يرد عليهم، يعني لا يتقبلون أن ينصحهم أحد أو أن ينكر عليهم أو أن يعارضهم. فذا نص واضح جدا في أن المعارضة التي عبارة عن مناصحة لمن يتولى أمر المسلمين دي مطلوبة، وأنها ظاهرة صحية، ما دامت معارضة يعني حقيقية وليست لأجل المعارضة وخلاص، لكن معارضة أجل التقويم والإصلاح والأفضل لمصلحة الأمة. فانظر هنا جعل هذا من أشراط الساعة، ستكون أئمة من بعدي حكام يقولون فلا يرد عليهم يتقاحمون في النار كما تقاحم القردة. يقول وبعض هؤلاء الحكام تشغلهم الشهوات والمتع عن رعاية أمور المسلمين، وبعضهم لا يعرف الحق، فإذا به يحمل الناس على ما لا يعرفون وينشر بينهم البدع والمنكرات، كما في الحديث الذي يرويه عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون أمراء تشغلهم أشياء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فاجعلوا صلاتكم معهم تطوعا. فهم بيأخروا الصلاة عن وقتها، فالحل إيه؟ إن أنت تصلي الصلاة في وقتها، لكن لما يخرج الإمام للصلاة الجماعة صلي معه بنية الإيه؟ التطوع، لأنه يؤخر الصلاة عن وقتها، فما بالك باللي ما يعرفش أصلا حاجة اسمها صلاة. وفي حديث أم سلمة عند مسلم وأبي داود ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضى وتابع لم يبرع. هذا أيضا إشارة لأن إيه؟ إن يعني إيه تعرفون وتنكرون؟ المعارضة، بس معارضة يعني مشروعة، معارضة ملتزمة مصلحة الأمة وليست معارضة هدامة. فهذا يدل على ما لا عندنا الثيوقراطية ولا عصمة الحاكم ولا الانقياد الأعمى له، ده أنت في الصلاة نفسها في اتباع لكن ببصيرة، بدليل أن الإمام إذا قام إلى الركعة الخامسة هل تتابعه؟ مع أن الرسول أمر بالاقتداء بالإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، بس يؤتم به في موافق الشريعة. لكن لو زود ركعة أو نقص ركعة بتعمل إيه؟ لو غلط في قراءة القرآن تفتح عليه، وده نوع من الاعتراض، مع أنك مفروض تتبعه وتقتدي به، لكن إذا أخطأ تنبهه. النساء بالتصفيق والرجال بالتسبيح. الشريعة ميزت في الأحكام بين الرجل والمرأة لأنهما نوعان مختلفان، مش مسألة تكريم وإهانة، في أشياء تناسب الرجل وفي أشياء تناسب المرأة. يعني يقول هنا ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، طبعا ده إشارة إلى برضو أن في معارضة في الحكم الإسلام، أنك بتنكر على الحاكم إذا خالف أو ظلم أو فعل هذا. فمن كره برئ ومن أنكر سلم، لكن من رضي وتابع لم يبرأ. وفي مسند الإمام أحمد ومعجم الطبراني وسنن ابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها ويحدثون البدع. قال ابن مسعود: كيف أصنع؟ قال: تسألني يا ابن أم عبد كيف تصنع؟ لا طاعة لمن عصى الله. دي معارضة ولا مش معارضة؟ معارضة، لكن معارضة راشدة. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فتوديك تقولون ان احنا عندنا حكم ثيوقراطي. ونلاحظ ان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يأذن بالخروج على عصاة الحكام لما يترتب على الخروج عليهم من الفتن وسفك الدماء. هذا إذا كانوا آخذين بشريعة الله على وجه العموم، يعني هو يرفع راية الشريعة وينحرف في التطبيق العملي في قضية أو اثنين أو حتى مية، رشوة، محسوبية، اتباع هوى. لكن شخص يرفض تماما التحاكم للشريعة كمبدأ، ويرفع التحاكم مثلا إلى القوانين الوضعية بخلاف شرع الله تبارك وتعالى، فلا شك هنا يعني الحرج كل الحرج. ففي فرق بين واحد رافض مبدأ التحاكم للشرع، وبين واحد بيعلن التحاكم للشريعة ثم يتبع هواه في التطبيق العملي. برضو من المصطلحات المهمة جدا في السياسة الشرعية الإسلامية مصطلح أهل الحل والعقد. هذا مصطلح نوعي جدا وفرق شاسع بين النظام الديمقراطي وبين السياسة الشرعية الإسلامية في هذه القضية. أهل الحل والعقد هم النخبة الحقيقية، مش النخبة بتاعتنا، النخبة الحقيقية، يعني ناس عبارة عن أعلى التخصصات في كل مجالات الحياة بلا استثناء. هم دول أهل الحل والعقد. أهل الحل والعقد أعلى التخصصات وأذكى الناس وأكثرهم علما وأعلاهم في كل شيء في كل التخصصات، واضح؟ هم دول يدير الدولة، هم دول الذين يعينون الحاكم يختارونه، ثم يأتي عامة المسلمين تبعا لهم. فالكلام اللي بيقولوه الجماعة بتوعنا بتوع النخبة هو في شيء مش صح على فكرة، اللي هو ايه، بس هو بيتبع هواهم. مثلا الناخبين أيدوهم هم وانتخبوهم هم، يقولوا شوف يا سلام الشعب الواعي والديمقراطية والحرية وكذا وكذا. لكن لو جه خلاف هواهم يقولوا ايه، اصل ده شعب جاهل، ده شعب أمي، ده شعب بيبيع نفسه بالزيت والسكر، واضح؟ يجوا مثلا لما عملوا البتاع بتاعت يوم التلدي المظاهرة في التحرير والعدد كان كبير شوية، قالوا شفتوا احنا الأغلبية واحنا اللي كذا وكذا. حصلت بعدها المليونية بتاعت جامعة القاهرة، وكان عدد فعلا مهول، يعني عدد ضخم جدا جدا. فيقولوا لا هي مش بالعدد، أو يقولك شعب مصر كله مش هو اللي موجود ده، لسه في ناس في النجوع والقرى وكذا وكذا. فهم مش ثابتين على مبدأ، يعني هم يتلونون حسب هواهم. لكن هو في الحقيقة الكلام احنا بنلتقي معهم في جزء منه اللي هو مفهوم أهل الحل والعقد. فيقولك ازاي، فواحد منهم طالب بإيه؟ طالب ان اللي يدلوا بأرائهم يكونوا مين؟ المتعلمين. بس مش عارف بقى هيعمل مستوى التعليم ايه، جامعي مثلا ولا دكتوراه ولا ماجستير. هو طبعا ده يتنافى تماما مع الديمقراطية، فكانت هي دي الديمقراطية بتاعتكم. طب لماذا تتلونون؟ ورهبانية بتدعوها ما كتبناها عليه، ومع ذلك هم اللي شرعوها وابتدعوها ومع ذلك لم يحترموها، واضح؟ فيما يتعلق بموضوع اللي هم بيقولوه هو كلام مظبوط، ان يقولك ازاي واحد امي ما بيعرفش يقرأ ويكتب وبيحتاجوا في التصويت يعملوا له رمز، رمز الجمل، رمز الهلال، رمز السيارة إلى آخر الرموز المعروفة دي. فهو عشان يحتاج الرمز يعني يصوت، يبقى يبلغ من جهله إنه يحتاج تعمله رمز إنه يعرفش يقرأ ويكتب. فطبعا فعلا فعلا يعني كيف يقرر مصير أمة بكاملها عن طريق أغلبية من الناس غير المتعلمين وياخدوا قرارات المصرية؟ فالإسلام بيحلها إزاي؟ بيحلها إن هذا في يد أهل الحل والعقد في قضايا معينة اللي يقرر فيها أهل الاختصاص، اللي هي أعلى درجات الاختصاص في كل مجال وليس فقط مجال الشرعي من مجالات الحياة، واضح؟ فهو الكلام بيقولوه كلام واقع، بس هما بيلجأوا إليه عندما يهزمون فقط، وإلا لو كان في صفهم لما سلكوا نفس الأساليب. في نفس الوقت أنتوا بتقولوا إن الديمقراطية خلاص هي دي ديمقراطية، يبقى اعلنوا كفركم بالديمقراطية. لكن لما تيجي خلاف أهوائكم بيحصل الأشياء التي تحصل. هي مشكلة النخبة بتاعتنا كمان إن هم عارفين إن هم قلة، مفيش كلام، قلة قليلة جدا اللي ماسكين الإعلام وكذا وكذا وكذا، معروفين. النخبة بتاعتنا في داخلها في احتقار للشعب، وبعدين عندهم نظرية العين والحاجب. العين عمرها ما تكون فوق الايه الحاجب، يعني فالنخبة لازم هي تكون الايه الحاجب، والعين ما تعلاش على هذا الحاجب. فدي النقطة، ولذلك هم يريد أن ينتزعوا لأنفسهم كده بالقوة حق الفيتو، إن مهما القاعدة الشعبية تبقى لنظامهم الديمقراطي يكون اختيارها، لا إحنا لنا الحق نعدل عليها، لأن دي ناس ما تفهمش وناس جهلة وأميين وكذا وكذا، وما ينفعش ياخدوا قرار. يبقى إذا مسألة مبدأ، أنت أرفض بقى الديمقراطية اللي أنت أصلا بتنادي بها، لكن هي عملية نظرية الاحتقار، احتقار الناس وازدراءهم، وإن فكرة العين والحاجب دي. فهو حق الفيتو عايزين ينتزعوه زي الدول الخمس دائمة العضوية في الأمم المتحدة، هي كده، وإحنا لنا هذا الحق ننتزعه انتزاعا. فالحقيقة إحنا بنعيش في أوضاع فيها كثير من الاضطراب واللخبطة ومفيش ثوابت، ولكن نرجو الله سبحانه وتعالى كما مرت كثير من المحن من قبله أن تمضي الأمور إلى يعني أحسن إن شاء الله تعالى. يقول في سنن النسائي ومسند ابن حبان بإسناد صحيح عن عرفجة: ستكون بعدي هنات وهنات. طبعا الحديث هنا مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ستكون بعدي هنات وهنات، فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد أن يفرق أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم كائنا من كان فاقتلوه، فإن أذى الله مع الجماعة، وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يركض. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، والتليفون محمول 010-16-19-0. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.